يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله.
مرحبا بكم وبالمستمعين.
الشيخ عبد الله ناصر أحمد عبد الله من شرورة بعث بهذه الرسالة فيها عدة أسئلة. سؤاله الأول يشكو فيها حياته التعبدية، يقول: أنا شاب وعمري 27 سنة، وقبل أن يهديني الله لعبادته كنت قبل سنتين تاركا لطاعة الله سبحانه وتعالى، أصلي أحيانا وأحيانا لا أصلي، ولا أصوم رمضان كاملا، وأرتكب بعض الفواحش واللهو واللعب، وأحيانا أصلي خوفا، وأحيانا أصلي بدون وضوء. وسألت نفسي ذات مرة لماذا أنا في هذه الحالة، ولماذا أنا أتلبس بهذه الأمور، وقلت بعدما أتزوج أصلي، وتزوجت ولكن استمريت على ما أنا عليه، وقلت بعدما تزوجت إذا رزقني الله أطفال ورزقني الله أطفالا، ويقول إني وما وفيت بوعدي واستمريت على مكانتي هذه، وفي يوم من الأيام بفضل الله عز وجل هداني لطاعته سبحانه، وأنا اليوم نادما على ما فاتني، أفيدوني جزاكم الله، ماذا أعمل وما هي الكفارة التي يمكن أن أدفعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، يجب عليك أن تشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليك من نقله لك من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة والإيمان، وفي شكرك له زيادة من الأعمال الصالحة مستقبلا. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثانيا، هذه الأمور التي ذكرتها هي من الأمور العظيمة المخالفة لنواهي الله جل وعلا، والمخالفة لأوامره سبحانه وتعالى، فيجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح من حقوق الله جل وعلا لها ثلاثة شروط: الشرط الأول الاعتراف بالذنب، والشرط الثاني الندم على فعله، والشرط الثالث العزم على ألا يعود إلى مثل ما فعل. وأما التوبة النصوح من حقوق الخلق فهذه الشروط الثلاثة، ويضاف إليها شرط رابع، وهو أن حق المخلوق إذا كان حقا ماليا وأمكنك أن تعيده إليه فإنك تعيده إليه، وإذا ما أمكن أن تعيده إليه فإنك تتصدق به وتجعل نية التصدق لصاحب هذا المال، فإن وجدته في يوم من الأيام فإنك تخبره بما فعلت، فإن أمضاه وإلا فإنك تعيد له حقه. هذا إذا كان حيا، وأما إذا كان ميتا فإن الأمر يعود إلى ورثته، وإذا كان الحق الذي للمخلوق ليس حقا ماليا فإنك تستبيحه ما أمكن ذلك، فإن لم يمكن فإنك تدعو له بما يغلب على ظنك أنه يخلصك منه. ثالثا، لا يقع في نفسك يأس وقنوط من رحمة الله جل وعلا فتقول في نفسك أنا أذنبت ذنوبا عظيمة وقد لا يقبل الله توبتي، فهذا فيه سوء ظن بالله جل وعلا، والله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنت ولله الحمد وفقك الله سبحانه وتعالى لطاعته، وبالله التوفيق.
سؤال ناصر أحمد عبد الله الثاني يقول ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وفقكم الله؟
الجواب، معنى إسباغ الوضوء على المكاره أن الشخص إذا توضأ للصلاة في شدة البرد مثلا فإنه يكمل وضوءه، يعني أنه يأتي به تاما، فلا تكون شدة البرد مانعة له من إتمامه لوضوءه.
يقول أيضا ما معنى والكاظمين الغيظة؟
الجواب، هذه الجملة جاءت في سياق وصف الله جل وعلا للمتقين، قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكظم هو الإمساك والجمع للشيء، من ذلك الكظم اجتراع الغيظ والإمساك عن إبدائه، وكأنه يجمعه الكاظم في جوفه. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا حصل عليه من أحد ما يكون فيه إساءة إليه أنه يكظم هذا الأمر ولا يبديه لا لصاحبه ولا لأحد من أجل أن ينال ثواب الله جل وعلا، ولا يكون الكظم كالغضب، لأن الغضب تظهر آثاره على الجوارح، وهذا بخلاف كظم الغيظ، فإن الكاظم للغيظ لا يتبين كظمه على جوارحه. ومن هذا يعلم أن الكظم يحتاج إلى قوة إرادة في الشخص من أجل أن يخفيه في نفسه، وبهذا يكون له الأجر العظيم إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق.
طيب، بالنسبة لمن غضب لكنه لم يفعل شيئا وإنما تأثر في جوارحه وسكت،
أنا في الجواب لم أتعرض لكون الذي غضب لا يثاب، وإنما فرقت بين الكظم وبين الغضب من جهة الصورة.
نعم.
وأما من جهة الثواب فهذا يرجع إلى ما يقوم في نية الشخص، سواء أكان كاظما أو كان غاضبا. وبالله التوفيق.
السؤال الأخير في رسالته يقول: عندي أمي وزوجتي أميتان، لا يقرأنا ولا يكتبنا ولا يحفظنا من القرآن إلا سورة أو سورتين، وذكر سورة الفلق وسورة الناس، ماذا يفعلان عند صلاتهن؟ علمونا وفقكم الله.
الجواب: يجب على كل واحدة منهما أن تتعلم من أمور دينها ما يجب عليها. فمثلا يجب عليها أن تتعلم ما يتعلق بالصلاة من جهة كيفيتها ومن جهة ما يقال فيها، كقراءة فاتحة الكتاب وكذلك التسبيح والتكبير وما إلى ذلك. كذلك كل واحدة منهما تتعلم من القرآن ما تقرأه في صلاتها. وأنت ذكرت أن كل واحدة منهما تحفظ سورتين من القرآن، فإذا كانت كل واحدة منهما إذا كانت تصلي تقرأ الفاتحة وتقرأ إحدى السورتين في الأوليين من الظهر والأوليين من العصر والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء وفي صلاة الفجر، فلا شيء في ذلك. ولكن الذي أنصحك به هو أن تحرص على تعليمهما، لأنك أنت ولي أمرهما. وبالله التوفيق.
وردتنا رسالة من الرياض من الحائر الإفصاد، يقول فيها: أنا شاب أقيم في الرياض منذ سنين، أصلي وأصوم وأقوم بكل شيء فرضه الإسلام على المسلمين، ولكن قال لي صديق إن النية في الصلاة لازمة، معناها تقول نويت أصلي فرض كذا، وقد سمعت من بعض المشايخ يقولون إن النية ليست واجبة، أفيدونا بالإجابة الشافية.
الجواب: النية عمل من أعمال القلب، وهي عبادة من العبادات، ولا أعلم نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوليا ولا فعليا أنه أمر بها أو أنه فعلها، وكذلك خلفاؤه من بعده وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وإنما كان الشخص إذا أراد أن يدخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ناويا بقلبه ما يريد أن يصليه، ولا يقول قبل تكبيرة الإحرام نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فرضا لله تعالى مقتديا بهذا الإمام. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالتلفظ بالنية عند تكبيرة الإحرام مثلا هذا عمل مردود لعدم وجود الدليل الدال عليه، وبالله التوفيق.
شكرا أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة المستمع ناصر أحمد عبد الله من شرورة، وجزءا من رسالة المرسل ألف صاد من الرياض. وقد سأل عن النية في الصلاة أو التلفظ بالنية قبل الشروع في الصلاة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم وللمستمعين.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله.
مرحبا بكم وبالمستمعين.
الشيخ عبد الله، ناصر أحمد عبد الله من شرورة بعث بهذه الرسالة فيها عدة أسئلة. سؤاله الأول يشكو فيها حياته التعبدية، يقول: أنا شاب وعمري 27 سنة، وقبل أن يهديني الله لعبادته كنت قبل سنتين تاركا لطاعة الله سبحانه وتعالى، أصلي أحيانا وأحيانا لا أصلي، ولا أصوم رمضان كاملا، وأرتكب بعض الفواحش واللهو واللعب، وأحيانا أصلي خوفا، وأحيانا أصلي بدون وضوء. وسألت نفسي ذات مرة لماذا أنا في هذه الحالة، ولماذا أنا أتلبس بهذه الأمور. وقلت: بعدما أتزوج أصلي، وتزوجت ولكن استمريت على ما أنا عليه. وقلت: بعدما تزوجت إذا رزقني الله أطفال، ورزقني الله أطفالا. ويقول إني وما وفيت بوعدي، واستمريت على مكانتي هذه، وفي يوم من الأيام بفضل الله عز وجل هداني لطاعته سبحانه، وأنا اليوم نادما على ما فاتني، أفيدوني جزاكم الله، ماذا أعمل، وما هي الكفارة التي يمكن أن أدفعها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، يجب عليك أن تشكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليك من نقله لك من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة والإيمان، وفي شكرك له زيادة من الأعمال الصالحة مستقبلا. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثانيا، هذه الأمور التي ذكرتها هي من الأمور العظيمة المخالفة لنواهي الله جل وعلا، والمخالفة لأوامره سبحانه وتعالى. فيجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح من حقوق الله جل وعلا لها ثلاثة شروط. الشرط الأول الاعتراف بالذنب، والشرط الثاني الندم على فعله، والشرط الثالث العزم على ألا يعود إلى مثل ما فعل. وأما التوبة النصوح من حقوق الخلق فهذه الشروط الثلاثة، ويضاف إليها شرط رابع، وهو أن حق المخلوق إذا كان حقا ماليا وأمكنك أن تعيده إليه فإنك تعيده إليه، وإذا ما أمكن أن تعيده إليه فإنك تتصدق به وتجعل نية التصدق لصاحب هذا المال، فإن وجدته في يوم من الأيام فإنك تخبره بما فعلت، فإن أمضاه وإلا فإنك تعيد له حقه، هذا إذا كان حيا، وأما إذا كان ميتا فإن الأمر يعود إلى ورثته، وإذا كان الحق الذي للمخلوق ليس حقا ماليا فإنك تستبيحه ما أمكن ذلك، فإن لم يمكن فإنك تدعو له بما يغلب على ظنك أنه يخلصك منه. ثالثا، لا يقع في نفسك يأس وقنوط من رحمة الله جل وعلا فتقول في نفسك أنا أذنبت ذنوبا عظيمة وقد لا يقبل الله توبتي، فهذا فيه سوء ظن بالله جل وعلا، والله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، ويقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنت ولله الحمد وفقك الله سبحانه وتعالى لطاعته، وبالله التوفيق.
سؤال ناصر أحمد عبد الله الثاني يقول ما معنى إسباغ الوضوء على المكاره وفقكم الله؟
الجواب، معنى إسباغ الوضوء على المكاره أن الشخص إذا توضأ للصلاة في شدة البرد مثلا فإنه يكمل وضوءه، يعني أنه يأتي به تاما، فلا تكون شدة البرد مانعة له من إتمامه لوضوءه.
يقول أيضا ما معنى والكاظمين الغيظة؟
الجواب، هذه الجملة جاءت في سياق وصف الله جل وعلا للمتقين، قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكظم هو الإمساك والجمع للشيء، من ذلك الكظم اجتراع الغيظ والإمساك عن إبدائه، وكأنه يجمعه الكاظم في جوفه. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا حصل عليه من أحد ما يكون فيه إساءة إليه أنه يكظم هذا الأمر ولا يبديه لا لصاحبه ولا لأحد من أجل أن ينال ثواب الله جل وعلا، ولا يكون الكظم كالغضب لأن الغضب تظهر آثاره على الجوارح، وهذا بخلاف كظم الغيظ، فإن الكاظم للغيظ لا يتبين كظمه على جوارحه. ومن هذا يعلم أن الكظم يحتاج إلى قوة إرادة في الشخص من أجل أن يخفيه في نفسه، وبهذا يكون له الأجر العظيم إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق.
طيب، بالنسبة لمن غضب لكنه لم يفعل شيئا وإنما تأثر في جوارحه وسكت،
أنا في الجواب لم أتعرض لكون الذي غضب لا يثاب، وإنما فرقت بين الكظم وبين الغضب من جهة الصورة.
نعم.
وأما من جهة الثواب فهذا يرجع إلى ما يقوم في نية الشخص، سواء أكان كاظما أو كان غاضبا، وبالله التوفيق.
السؤال الأخير في رسالته يقول: عندي أمي وزوجتي أميتان، لا يقرأنا ولا يكتبنا ولا يحفظنا من القرآن إلا سورة أو سورتين، وذكر سورة الفلق وسورة الناس، ماذا يفعلان عند صلاتهن؟ علمونا وفقكم الله.
الجواب: يجب على كل واحدة منهما أن تتعلم من أمور دينها ما يجب عليها، فمثلا يجب عليها أن تتعلم ما يتعلق بالصلاة من جهة كيفيتها ومن جهة ما يقال فيها كقراءة فاتحة الكتاب وكذلك التسبيح والتكبير وما إلى ذلك. كذلك كل واحدة منهما تتعلم من القرآن ما تقرأه في صلاتها. وأنت ذكرت أن كل واحدة منهما تحفظ سورتين من القرآن، فإذا كانت كل واحدة منهما إذا كانت تصلي تقرأ الفاتحة وتقرأ إحدى السورتين في الأوليين من الظهر والأوليين من العصر والأوليين من المغرب والأوليين من العشاء وفي صلاة الفجر، فلا شيء في ذلك. ولكن الذي أنصحك به هو أن تحرص على تعليمهما، لأنك أنت ولي أمرهما، وبالله التوفيق.
وردتنا رسالة من الرياض من الحائر ألف صاد، يقول فيها: أنا شاب أقيم في الرياض منذ سنين، أصلي وأصوم وأقوم بكل شيء فرضه الإسلام على المسلمين، ولكن قال لي صديق إن النية في الصلاة لازمة، معناها تقول نويت أصلي فرض كذا، وقد سمعت من بعض المشايخ يقولون إن النية ليست واجبة، أفيدونا بالإجابة الشافية.
الجواب: النية عمل من أعمال القلب، وهي عبادة من العبادات، ولا أعلم نقلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوليا ولا فعليا أنه أمر بها أو أنه فعلها، وكذلك خلفاؤه من بعده وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. وإنما كان الشخص إذا أراد أن يدخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام ناويا بقلبه ما يريد أن يصليه، ولا يقول قبل تكبيرة الإحرام نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات فرضا لله تعالى مقتديا بهذا الإمام. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالتلفظ بالنية عند تكبيرة الإحرام مثلا هذا عمل مردود لعدم وجود الدليل الدال عليه، وبالله التوفيق.
شكرا أثابكم الله. أيها السادة المستمعون، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة المستمع ناصر أحمد عبد الله من شرورة، وجزءا من رسالة المرسل ألف صاد من الرياض. وقد سأل عن النية في الصلاة أو التلفظ بالنية قبل الشروع في الصلاة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم وللمستمعين.